بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الموافقات المسألة الثالثة: المباح يطلق بإطلاقين، أحدهما من حيث هو مخير فيه بين الفعل والترك، من حيث هو مخير فيه بين الفعل والترك، والآخر من حيث يقال لا حرج فيه، وعلى الجملة فهو على أربعة أقسام: أحدها أن يكون خادما لأمر المطلوب الفعل اللي هو المباح، والثاني أن يكون خادما لأمر المطلوب الترك، والثالث يكون خادما للمخير فيه، والرابع الا يكون فيه شيء من ذلك، يعني عار عن أي متعلق به، لا هو خادم لمطلوب الفعل ولا لمطروق ولا لمخير فيه. فأما الأول فهو المباح بالجزئي المطلوب الفعل بالكل، يخدم أمرا مطلوبا كتعلم مثلا الكتابة والقراءة، تقرأ تكتب مباح، لكن هذه تخدم أمرا مطلوبا وهو العلم والكتابة المطلوب إليها وغير ذلك، فهذه تخدم أمرا مطلوبا، فهي بالجزء مباح وبالكل مطلوبة. النبي لما احتاج أن يعلم لغة قوم أمر بعض الصحابة ففعل ذلك. معرفة لغة القوم من حيث هي مباحة، أن تدرس مثلا الإنجليزية الفرنسية في حد ذاتها هذه مباحة، بالجزء هي مباحة، بالكل يتعين أن يكون في الأمة من يعرف لغة القوم حتى نأمن شر هؤلاء. هذا مؤسس على ما قعده لديك الشاطبي في الدرس الماضي، أنه فرق بين النظرة المباحة المتعلقة بالجزء وبين النظر متعلقة بالكل. فالأمر من حيث هو قد يكون مباحا، فحكمه من جهة الجزء مباح، لكن من جهة ما يتعلق به قد ينتقل إلى المطلوب الفعلي ومطلوب الترك إلى واجب ومستحب أو محرم ومكروه. وأما الثاني وهو الخادم لأمر المطلوب الترك فهو المباح بالجزء المطلوب الترك بالكل، بمعنى أن المداومة عليه منهي عنها، وأما الثالث والرابع فراجعان إلى هذا القسم الثاني. ومعنى هذه الجملة أن المباح كما مر يعتبر بما يكون خادما له إن كان خادما، والخدمة هنا قد تكون في طرف الترك كترك الدوام على التنزه في البساتين وسماع تغريد الحمام والغناء المباح، فإن ذلك هو المطلوب، وقد يكون في طرف الفعل كالاستمتاع بالحلال من الطيبات، فإن الدوام فيه بحسب الإمكان من غير طرف مطلوب، من حيث هو خادم لمطلوب هو أصل الضروريات، بخلاف المطلوب الترك فإنه خادم لما يضادها وهو الفراغ من الاشتغال بها، والخادم للمخير فيه على حكمه، إن كان خادما لمستحب فيكون مستحبا، خادما لواجب فيكون واجبا، خادما لمحرم فيكون محرما، خادما لمكروه فيكون مكروه. وأما الرابع فلما كان غير خادم لشيء يعتد به كان عبثا أو كالعبث عند العقلاء، فصار مطلوب الترك أيضا لأنه ما في ثمرة فيه، فعلما تشغل نفسك بمباح لا ثمرة فيه، لأنه صار خادما لقطع الزمان في غير مصلحة دين ولا دنيا. الله أكبر، هذه عبارة حية، هذه عبارة حية. يعني شوف مثلا أنا لهوي مع أولادي، اللهو المباح البريء اسمه مباح، قاله مع الأولاد هذا مباح، يخدم شيئا مطلوب وهو أنس الأولاد، الارتباط بالأولاد، تشجيع الأولاد على كذا إلى كذا إلى آخره، هذا المخدوم قد يكون ما واجبا ما مستحبا وقد يكون ما واجبا. اللهو بهذا قد يخدم. أما إذا علي المباح عن أي فائدة وثمرة فهذا عبث، هذا عبث ما في فائدة، بل وقطع الزمان، هذا كلمة جميلة، لأنه صار خادما لقطع الزمان في غير مصلحة دين ولا دنيا، في غير مصلحة دين ولا دنيا، فهو إذن خادم لمطلوب الترك، لأن الإنسان ما ينبغي أن يقطع زمانه في غير فائدة. ولهذا قال النبي في حديث ابن عباس الصحيح: نعمتان مقبول فيما كثير من الناس، الصحة والإيه والفراغ. فصار مطلوب الترك بالكل وإن كان مباحا بالجزء، أنا ما أفعل شيء لا تعلق بالأمر والنهي بذاته، فالإنسان لا يؤخذ عليه، ها؟ لا يؤخذ عليه. لكن لو أنه لا فائدة فيه من حيث هو لا هذا مباح، لا ليس مطلوب الترك مني ولا الفعل، من حيث هو كجزء، أما باعتبار الكل فإنه مطلوب الترك، لأنه لا ينبغي الإنسان أن يكون هذا الحال حاله دائما، فصار مطلوب الترك لأنه يقطع عليك عمرك. نعم. والقسم الثالث مثله أيضا لأنه خادم له، فصار مطلوب الترك أيضا. وتلخص أن كل مباح ليس مباح بإطلاق، أن كل مباح ليس مباح بإطلاق، وإنما هو مباح بالجزء خاصة، وأما بالكل فهو إما مطلوب الفعل ومطلوب الترك. خلاصة المبحث السابق هذا المبحث، العبارة هذه، هذا خلاصة، خلاصة ما سبق، خلاصة ما سبق. طبعا إخواني الشاطبي بيتناول موضوعات أصول الفقه هنا، بيتناول تناولا مرتبطا بالمقاصد العامة للشريعة والتجوال في مقاصدها، ليس كالأصول الذي يقف عند ألفاظ المصطلحات فيقول المباح ما لا تعلق الأمر ونهي بذلك وبعدين يقلب، لا، لو ينظر إلى المباح نظرة تشريحية، مقصد المباح في الشارع، فلهذا يقسم هذه التقسيمات. فخلاصة ما سبق قال: وتلخص أن كل مباح ليس بمباح بإطلاق، ليس بمباح بإطلاق، بإطلاق طبعا مباح يبقى بإطلاق، واحد يقول لك مثلا يعني جلوسي في البيت هكذا مباح، نومي مباح، أكل وشرب مباح، كده بإطلاق، تقوم من النوم تجلس هكذا إلى أن تنام تقول مباح، هذا مباح باعتبار الجزء، تفعله ساعة ساعتين يوم كل أسبوع شوية، لكن تجلس تقوم من النوم هكذا إلى أن تنام إلى أن تموت، فهو باعتبار الجزء مباح. يقول لك ما الدليل على التحريم يا أخي، أنا أجلس كده ما الدليل على المنع، لكن باعتبار الكل، كل حياتك ضيعت عمرك، فنقول أنت منهي عن ذلك، لأن النبي قال: نعمتان مقبول فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وإنما هو مباح بالجزء خاصة، وأما بالكل فهو إما مطلوب الفعل أو مطلوب الترك. فإن قيل أفلا يكون هذا التقرير، زي واحد مثلا عمال جايب لي إيه حديد وكل يوم عمال يا ربي مش عارف إيه، وبص في المراية كبروا شوية ولا ما كبروش، عضلاته كبروا شوية، وتيجي تقول له من إيه؟ أنت بتعمل إيه؟ يقول لك والله أنا أقوي جسمي، ويفعل هكذا ويفعل ويفعل كل يوم مشغول بهذا، ويجيب المجلات ويشوف العضلات ويشوف كذا ويتابع كذا، هذا في حد ذاته تقوية الجسم باستعمال شيء مباح لما يضره كذا، في أصله هذا في جزئه مباح، لكن العناية بهذا عناية تشغلك عما خلقت من أجله، وهي يعني ما كل واحد مثلا قوته يعني يحمل 250 كيلو أو قوته يحمل 100 كيلو أو 70 كيلو أو 50 كيلو، طالما القوة لكن لا يصل إلى هذا الحد الذي يهدر به وقته وقد ينفق على ذلك مالا ويتعلق قلبه بذلك ويظن أن الدين ما هو إلا هذا، لا يحفظ من الدين إلا المؤمن القوي، أحب الله عز وجل من المؤمن الإيه؟ من المؤمن الضعيف. طب القوة عندك هي القوة عند العضلات، هذه القوة عندك. نعم. فإن قيل أفلا يكون هذا التقرير نقضا لما تقدم من أن المباح هو المتساوي الطرفين؟ هذا المعروف في المباح، في تعريف المباح ما لا تعلق الأمر والنهي بذات، تفعل أو لا تفعل مستوى الطرفين. فالجواب ألا، ليس هذا تعارضا، لأن ذلك الذي تقدم هو من حيث النظر إليه في نفسه من غير اعتبار أمر خارجي، وهذا النظر من حيث، أو هذا النظر الذي قصده الشاطبي من حيث اعتباره بالأمر بالأمور الخارجة عنه. فإذا نظرت إليه في نفسه فهو الذي سمي هنا المباح بالجزء، وإذا نظرت إليه بحسب الأمور الخارجة فهو المسمى بالمفروض بالكل. فأنت ترى أن هذا الثوب الحسن مثلا مباح اللبس، اللبس فقد استوى في نظر الشارع فعله وتركه، فلا قصد له في أحد الأمرين، وهذا معقول واقع بهذا الاعتبار المقتصر به على ذات المباح من حيث هو كذلك، وهو من جهة ما هو وقاية للحر والبرد وموارد للسوءة وجمال في النظر مطلوب الفعل، وهذا النظر غير مختص بهذا الثوب المعين ولا بهذا الوقت المعين، فهو نظر بالكل لا بالإيه، لا بالجزئي. طيب، يبقى هذا تقرير مهم جدا، أن حكم المباح باعتبار جزئي يختلف عن حكم المباح باعتبار إيه؟ باعتبار كلي. نعم، المسألة الرابعة، مثل هذه الكتب يا إخواني زي الموافقات ما ترتقي بالأصول إلى المقاصد العامة، هذه تربي عندك ملكة الفهم، تتسع المدارك. الأمر الثاني الانتقال أيضا من الفهم الجزئي إلى الفهم الكلي، فيؤثر ذلك في تصورك للمسائل وتصورك لمقاصد الشريعة، وهذا أمر يتفاوت الناس فيه، ولا بد لطالب العلم منه، لا بد لطالب العلم منه ليتصور هذه المقاصد، لأن الأحكام قد تناط بها في كثير من الأحوال. أما يقال مصالح ومفاسد، يعني مقاصد قائمة على اعتبار مصالح واعتبار مفاسد، وجه المصالح وجه المفاسد، وجه كلية الشريعة، ربانية الشريعة، هذه الأوجه الكلية مهمة جدا. فالإنسان بيتربى على تفتيح ذهنه، ما يقول هذا الأمر صعب، هذا الأمر كذا، أو هذا يكفينا أن نعرف أن المباح هو الاصطلاحي باختصار، هذا يكفيني، يكفيك نعم، لكن لا تكون يوما ما ناظرا في مسائل المسلمين ونوازلهم، إنما حسبك أن تصحح لنفسك عبادة ومعاملة تكون على الحلال والحرام. أما التربية التي تكون لطالب العلم الذي سينظر في الأدلة وينظر في المقاصد وينظر في عموم الأمة وغير ذلك، ولهذا يلتقط الناظر لهذا يلتقط محل الخلاف ومحل النظر في لحظة واحدة بما يخفى على غيره. نعم، المسألة الرابعة، تبع كده يا سامر، تبع كده جزاك الله حرصا. المسألة الرابعة، اتركوا اسيبوا. المسألة الرابعة، إذا قيل في المباح إنه لا حرج فيه، وذلك في أحد الإطلاقين المذكورين، فليس بداخل تحت التخير بين الفعل والترك. إذا قيل في المباح إنه لا حرج فيه، لأنه قال إطلاقان، عندنا إطلاقان في المباح، إطلاق باعتبار لا تعلق الأمر والنهي لذاته، والإطلاق الثاني باعتبار قوله إيه؟ أنه لا حرج فيه. طيب، من حيث يقال لا حرج فيه، قال إذا قيل في المباح إنه لا حرج فيه، وذلك في أحد الإطلاقين المذكورين، لأن المباح يقال لا حرج يطلق عليها كذا لا حرج، يعني باعتبار أنه مباح، فليس بداخل تحت التخيير بين الفعل والترك. هنا ليس كالقاعدة السابقة، وذلك لوجوه. طبعا الإطلاق الأول اللي هو إطلاق التخيير، أنت مخير، فلهذا أنت مخير لو تعلق بالفعل والترك، إن تعلق بالفعل والترك فلو حكم كلي يختلف عن حكم الجزء. طيب، لما يقال
لا حرج فيه.
قال فليس بداخل تحت التخيير بين الفعل والترك لوجوه، أحدها أن إنما فرقنا بينهما بعد فهمنا من الشريعة القصد إلى التفرقة، فالقسم المطلوب الفعل بالكل هو الذي جاء فيه التخيير بين الفعل والترك، كقوله تعالى لسانكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم، وقوله وكل منها رغدا حيث شئتما، وقوله وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، والآية الأخرى في معناها، فهذا تخيير حقيقة. وأيضا فالأمر يعني إيه؟ يعني كل حيث شئت، أي واحدة يبقى هذا مباح لك، وكذلك نسألكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم، بأي كيفية شئت ما لم تكن ممنوعة شرعا. وأيضا فالأمر في المطلقات إذا كان الأمر لإباحة يقتضي التخيير حقيقة، كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا إما أن تصيد وإما لا تصيد، فالأمر للإباحة. وقال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وكلوا من طيبات ما رزقناكم، وما أشبه ذلك، فإن إطلاقه مع أنه يكون على وجوه واضح في التخيير في تلك الوجوه إلا ما قام الدليل على خروجه عن ذلك. وأما القسم المطلوب الترك بالكل فلا نعلم في الشريعة ما يدل على حقيقة التخيير فيه نصا، بل هو مسكوت عنه أو مشار إلى بعضه بعبارة تخرجه عن حكم التخيير الصريح، كتسمية الدنيا لعبا ولهوا في معرض الذنب لمن ركن إليها، فإنها مشعرة من اللهو غير مخير فيه، وجاء وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، وهو الطبل وما في معناه. وقال تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث. وما تقدم من قول بعض الصحابة حدثنا يا رسول الله حين ملوا ملة فأنزل الله نزل أحسن الحديث، وفي الحديث كل لهو باطل، وما أشبه ذلك من العبارات التي تجتمع مع التخيير في الغالب. فإذا ورد في الشرع بعض هذه الأمور مقدرة أو كان فيها بعض الفسحة في بعض الأوقات أو بعض الأحوال، فمعنى نفي الحرج على معنى الحديث الآخر وما سكت عنه فهو عفو، أي مما عفي عنه، وهذا إنما يعبر به في العادة إشعارا بأن فيه ما يعفى عنه أو ما هو مظنة عنه أو ما هو مظنة لذلك فيما تجري به العادة. وحاصل الفرق أن الواحد صريح في رفع الإثم، يعني أن واحد من هذين الإطلاقين يقول في الحاشية من هذين الإطلاقين المباح وهو ما لا حرج فيه، أن الواحد صريح في رفع الإثم والجناح، وإن كان قد في الحاشية قال أي وقد لا يلزمه الإذن فيهما، كما سيأتي له أنه يكون مع مخالفة المندوب ومع الواجب الفعل. قال وإن كان قد يلزمه الإذن في الفعل والترك إن قيل به، إلا أن قصد اللفظ فيه نفي الإثم خاصة، وأما الإذن فمن باب ما لا يتم الواجب إلا به، أو من باب الأمر الشيء هل هو نهي عن ضده أم لا، والنهي عن الشيء هل هو أمر بأحد أضداده أم لا، والآخر صريح في نفس التخيير. وإن كان قد يلزمه نفي الحرج عن الفعل فقصد اللفظ فيه التخيير خاصة، وأما رفع الحرج فمن تلك الأبواب. والدليل عليه أن رفع الجناح قد يكون مع الواجب، قال تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهم، مع أن الطواف واجب، وقد يكون مع مخالفة المندوب كقوله إلا من يكون قلبه مطمئن بالإيمان. فلو كان رفع الجناح يستلزم التخيير في الفعل والترك لم يصح مع الواجب ولا مع مخالفة المندوب، وليس كذلك التخيير المصرح به، فإنه لا يصح مع كون الفعل واجبا دون الترك ولا مندوبا وبالعكس. طيب هنا يفرق بين رفع الحرج والتخيير، يقول الحاصل هنا أن رفع الجناح خلاف، يعني لا حرج عليك، خلاف أنت مخير. رفع الجناح قال من قبل لا يصح في المباح بإطلاق. ليه؟ قال لأن المباح مطلوب بالكل، مطلوب الفعل أو مطلوب الترك، ومباح بالجزء. فيقول أما المطلوب الترك فلا يصح فيه رفع الجناح، وأما مطلوب الفعل فقد يكون فيه ذلك. فقال في القسم المطلوب الفعل بالكل، هو مطلوب الفعل هذا جاء فيه التخيير بين الفعل والترك، وأما القسم المطلوب الترك بالكل فلا نعلم في الشريعة ما يدل على حقيقة التخيير فيه نصا، بل هو مسكوت عنه، يعني لم ينص الشارع فيه على التخيير، بل هو مسكوت عنه، ليكون عندك إما أن تفعل وإما أن تترك، لكن ليس نصا في التخيير، إنما مطلوب الفعل نص في التخيير، مطلوب الترك يعبر عنه بأنه معفو عنه مسكوت عنه، ليس ينص في التخيير. وإن كان باعتبار الجزء أنت مخير، وباعتبار الكل مطلوب منك الترك، ولهذا لم يرد فيه إيه؟ لم يرد فيه رفع الجناح. يبقى رفع الجناح مختص بالقسم الأول، هو مطلوب الفعل ليس مختص، ليس فيه مطلوب الإيه؟ الترك. ولهذا رفع الجناح قد يستعمل مع الواجب، وقد يستعمل مع المستحب. الثاني أن لفظ التخيير مفهوم منه قصد شرع تقرير الإذن في طرفي الفعل والترك، وأنهما على سواء في قصده، ورفع الحرج مسكوت عنه. وأما لفظ رفع الحرج فمفهوم قصد الشرع إلى رفع الحرج بالفعل إن وقع من المكلف وبقي الإذن في ذلك الفعل مسكوتا عنه. يقول لفظ التخيير إن خيرناك مفهوم منه قصد الشارع إلى تقرير الإذن في الفعل أو الترك، وإنهما على سواء لما يأتي التخيير. وأما رفع الحرج في ذلك فمسكوت عنه، إنما رفع الحرج مفهومه قصد الشارع إلى رفع الحرج في الفعل إن وقع من المكلف في باب الفعل وبقي الإذن في ذلك الفعل مسكوتا عنه، يعني في باب الترك. فيمكن أن يكون مقصودا له لكن بالقصد الثاني كما في الرخص، فإنها رجعة إلى رفع الحرج كما سيأتي بينه إن شاء الله. فالمصرح به في أحدهما مسكوت عنه في الآخر، تخيير رفع حرج. المصرح به في التخيير ما هو؟ قصد الشارع إلى تقرير الإذن في الفعل أو الترك، تخيير تفعل أو تترك. طيب، ورفع الحرج مسكوت عنه. في رفع الحرج ما المصرح به؟ المصرح به ما هو؟ رفع الحرج في الفعل، والمسكوت عنه بقاء الإذن. يبقى المسكوت عنه في التخيير منطوق في رفع الحرج والعكس. فلذلك إذا قال الشارع في أمر واقع لا حرج فيه فلا يؤخذ منه حكم الإباحة، إذ قد يكون كذلك وقد يكون مكروها، فإن المكروه بعد الوقوع لا حرج فيه، فليتفقد هذا في الأدلة. رفع الحرج رفع الجناح لا يعني الإذن المطلق. انظر رفع جناح في ماذا؟ قال تعالى، ولهذا فهم عروة من الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فهم من ذلك الإباحة، لهذا قال فلا حرج على الإنسان أن يطوف أو لا يطوف. فماذا قالت أم المؤمنين؟ قالت لو كان ذلك يا بني لقال تعالى فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إذن رفع الجناح رفع الحرج لابد أن تنظر إلى الدليل، لابد أن تنظر إليه والمتعلق به، إنما التخيير دال على إباحة الفعل أو الإيه أو الترك. نعم. فقال فلو كان رفع الجناح يستلزم التخيير في الفعل والترك لم يصح مع الواجب ولا مع مخالفة المنزول. فإذن التخيير صريح صريح في استواء الطرفين، تفعل أو لا تفعل، إنما رفع الجناح لا، قد استعمل في هذا وفي غيره. واضح يا إخوان؟ ففي الواجب استعمل فلا جناح عليهم، فلا جناح عليهم في الطواف، وقد يكون في المندوب، إنما التخيير صريح في إباحة الطرفين، إما تفعل وإما تترك. لكن لما أقول لك لا جناح عليك، لا جناح عليك قد يكون في واجب قد يكون في مندوب. ولهذا قال فلو كان رفع الجناح يستلزم التخيير في الفعل والترك لم يصح مع الواجب ولا مع مخالفة المندوب، وليس كذلك التخيير المصرح به، فإنه لا يصح مع كون الفعل واجبا دون الترك ولا مندوبا، وبالعكس ما يصح أنك تخير في الواجب ولا في المستحب، لأن المستحب مطلوب الفعل والواجب مطلوب الفعل، فارق بينهما أن الواجب مطلوب الفعل وجوبا متحتما، والمستحب مطلوب الفعل مستحب مستحسن. والوجه الثالث المدل على أن ما لا حرج فيه غير مخير فيه على الإطلاق، أن المخير فيه لما كان هو الخادم المطلوب الفعل صار خارجا عن محض اتباع الهوى، بل اتباع الهوى فيه مقيد وتابع بالقصد الثاني، فصار الداخل فيه داخلا تحت الطلب الكل. المهم إلى أن قال المهم أنه حاصل هذه القاعدة كما قلنا، حاصل هذه القاعدة كما قلنا أنه فرق بين مسألة التخيير ومسألة رفع الجناح. فمسألة التخيير فيها استواء الطرفين، ومسألة رفع الجناح أي قال لا جناح، فهذه لابد أن تقف معها، فطارة تكون على التخيير وطارة لا تكون كذلك، بل هي متعلقة بواجب يفعل أو بمستحب. نعم صحيح صحيح. المسألة الخامسة قال أن المباح إنما يوصف بكونه مباحا إذا اعتبر فيه حظ المكلف فقط، فإن خرج عن ذلك القصد كان له حكم آخر. والدليل على ذلك أن المباح كما تقدم هو ما خير فيه بين الفعل والترك، بحيث لا يقصد فيه من جهة الشرع إقدام ولا إحجام، فهو إذا من هذا الوجه لا يترتب عليه أمر ضروري في الفعل أو في الترك، ولا حاجي ولا تكميلي. هذه الأمور يعني الضروريات والحاجيات والتحسينات، لا يترتب عليه أمر ضروري في الفعل أو في الترك، ولا حاجي ولا تكميلي، من حيث هو جزئي فوراجع إلى نيل حظ عاجل خاصة. وكذلك المباح الذي يقال لا حرج فيه أولى أن يكون راجعا إلى الحظ، وأيضا فالأمر والنهي راجعان إلى حفظ ما هو ضروري أو حاجي أو تكميلي، وكل واحد منها قد فهم من الشارع قصده إليها، فما خرج عن ذلك فهو مجرد نيل حظ وقضاء وطر. فإن قيل فما الدليل على انحصار الأمر في المباح في حظ المكلف لا في غير ذلك، وأن الأمر والنهي رجعان إلى حق الله عز وجل لا إلى حظ المكلف؟ ولعل بعض المباحات يصح فيها ألا يؤخذ من جهة الحظ كما صح في بعض المأمورات والمنهيات أن تؤخذ من جهة الحظ. فالجواب أن القاعدة المقررة أن الشرائع إنما جيء بها لمصالح العباد، فالأمر والنهي والتخيير جميعا راجع إلى حظ المكلف ومصالحه، لأن الله غني عن الحضور منزه عن الأغراض يعني أن ينتفع من وراء هذا. أما أن الله يفعل لغرض فنعم الله يفعل لحكمة، غير أن الحظ على ضربين، أحدهما داخل تحت الطلب فالعبد أخذه من جهة الطلب فلا يكون سعيا في حظه وهو مع ذلك لا يفوته حظه، لكنه آخذ له من جهة الطلب لا من حيث باعث نفسه، وهذا معنى كونه بريئا من الحظ، يعني ما سعى ليؤمر ما سعى لينهى، وقد يأخذ من حيث الحظ، إلا أنه لما كان داخلا تحت الطلب فطلبوه من ذلك الوجه صار حظه، فطلبوا من هذا الوجه صار حظه تابعا للطلب، فلحق بما قبله في التجرد عن الحظ وسمي باسمه، وهذا مقرر في موضوع من هذا الكتاب وبالله التوفيق. والثاني غير داخل تحت الطلب فليكون أخذا له إلا من جهة إرادته واختياره، لأن الطلب مرفوع عنه بالفرض، فهو قد أخذه إذن من جهة حظه، فلهذا يقال في المباح إنه العمل المأذون فيه المقصود به مجرد الحظ الدنيوي خاصة. هذه نقطة دقيقة، نقطة دقيقة. يقول إن المباح إنما يوصل بكونه مباحا إذا اعتبر فيه حظ المكلف فقط، فأنا حينما أشرب أكل أفعل كذا شيئا عارضا هذا فيه حظي أنا، أنا تناولت مباح لحظ نفسي، هذا واضح فيه الحظ، بخلاف الأمر والنهي، فإنك أمرت ونهيت، وإن كان امتثال أمرك وامتثال الأمر واجتناب النهي يحصل لك به حظ، لكن لم تستدعه ابتداء، بخلاف المباح الحظ فيه واضح، فأنا الذي فعلت واستدعيته. ولهذا قال فإن خرج عن هذا القصد كان له حكم آخر، والدليل على ذلك أن المباح كما تقدم هو مخير في بين الفعل والإيه والطرف، فإذا الشارع لم يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، ما قال الشارع لو افعل أو لا تفعل، وعليه فهو من هذا الوجه لا يترتب عليه أمر ضروري ولا حاجة ولا تكميل، طالما لأن المطلوب من الشرع أو المنهي من الشرع إما متعلق بضروريات أو حاجيات أو تحسينات. طيب أما المباح ما في شيء من هذا، وكذلك المباح الذي قال فيه لا حرج فيه أولى أن يكون راجعا إلى الحظ. فإذا قيل ما الدليل على انحصار الأمر في المباح في حظ المكلف في غيره، قيل أن القاعدة المكررة أن الشارع إنما جاء بما به مصالح العباد، فالأمر والنهي والتخيير جميعا رجع إلى حظ المكلف ومصالحه، وقال غير أن الحظ على ضربين، حظ داخل تحت الطلب وحظ إيه؟ غير داخل تحت الطلب، اللي داخل تحت الطلب اللي هو الأمر والنهي، الأمر بقسمين والنهي بقسمين، والذي لا يدخل تحت الطلب هو المباح، فكل ذلك راجع إلى الحظ، لكن حظ المباح أنت الذي تستدعيه، فأنا أشرب متى ما أردت، لكن لما يأتيني رمضان وأنا صائم وأذن المؤذن فأنا مطلوب أن أشرب أو أن أفطر على ثمرات، صار مطلوب من قبل الشارع، يبقى هذا مستحب، وفي حظ نفسي وهو أنني أطعم فلا أهلك، إذن تنفيذي للإفطار عند الأذان لم أستدع ذلك من نفسي بل أمرني له بهذا، وإن كان في حظ نفسي، أما شرب الآن هذا الماء أنا الذي استدعيته وفيه حظ نفسي، يبقى سواء أمرت أو نهيت أو ترك الأمر والنهي فأنت محظوظ، لكن محظوظ لك حظ نفسك إما من قبل الشرع أمرا ونهيا أو بسكوت الشرع عن ذلك فيكون مباحا، فأنت الذي استدعيته وشربت وأكلت ونمت من غير طلب من الإيه الشارع. يبقى خلاص هذه المسألة أن المباح فيه حظ النفس المستدعى، فينظر في المباح على أنه إيه حظ المكلف فقط. نعم نكتفي بهذا القدر، كل هذا في المباح، كل هذه مباحث في المباح. نعم والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.